إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري ومسلم، لأنهما قد احتويا على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخبر المقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب القبول أي فيما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا، لكن لا لذاته. بالنظر في تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين يتضح أن شروطهم فيه خمسة، منها ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبيان. فأما الشروط الإيجابية فهي اتصال السند والعدالة والضبط، وأما الشرطان السلبيان فهما عدم الشذوذ وعدم العلة. الشرط الأول اتصال السند، ومعناه أن يسلم الإسناد من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخ. قال السخاوي: وبه خرج المنقطع والمرسل والمعطل والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري، لأن تعليقه المجزومة المستجمعة للشروط في من بعد المعلق عنه لها حكم الاتصال، وإن لم نقف عليها من طريق المعلق عنه فذلك إنما يكون لقصورنا وتقصيرنا. فلا بد لكي نحكم بصحة الحديث أن يتوفر شرط الاتصال، وأن يكون كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه، بحيث لا يروي فيه أحد عمن لم يسمع منه مباشرة. روى مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن عبد الله ابن قهزاذ قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقانية قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. قال النووي: الحجاج بن دينار هذا من تابع التابعين، فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، التابعي والصحابي، فلهذا قال بينهما مفاوز أي انقطاع كثير. من أجل ذلك عدد العلماء من المحدثين من شرائط المسند ألا يكون في إسناده أخبرت عن فلان، ولا حدثت عن فلان، ولا بلغني عن فلان، أو ما شابه ذلك من العبارات التي لا تدل على أن السماع كان مباشرا، فلا بد من توفر هذا الشرط وهو اتصال الإسناد. الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح العدالة، ومعناها يشمل جميع الصفات التي تشترط في تكوين الثقة بصدق الراوي من حسن العقيدة والقيام بأوامر الشرع واجتناب ما نهي عنه وترك كل ما يخل بالمروءة والاتصاف بمحاسن الأخلاق والورع والتقوى. والمراد بالعدل هنا عدل الرواية، وهو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، لا عدل الشهادة، فلا يختص بالذكر الحر بل يعم الأنثى ومن فيه رق، فخرج الفاسق بما ذكر والمجهول عينا، كحدثنا رجل لأنه لا يقال عدل إلا لمعين، إذ هو حكم والحكم على الشيء فرع عن تصوره. عرف ابن حجر العدل بأنه من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، وأما المروءة فهي تعاطي المرء ما يستحسن وتجنب ما يسترذل كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة والجلوس في الأسواق، أو هي صيانة النفس عن الأدناس أو ما يشين عند الناس، أو المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. واشتراط العدالة في الرواة بشقيها من التقوى والمروءة سياج عظيم لحماية التلقي في الحديث الشريف، لأن من لم يتصف بالعدالة لا يؤخذ منه ولا كرامة، بل يطرح طرح النواة. وفي اشتراط التقوى مراعاة لجانب الصدق في الأداء، وفي اشتراط المروءة مراعاة لعوامل نفسية ونظر إلى ثمرة العمل بالعلم، وهو شاهد ظاهر على صدق الباطن بعد اشتراط صدق الظاهر. هذا هو الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح العدالة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا عدول، هذا مما هو مسلم لا خلاف فيه ولا نزاع ولا كلام لأحد فيه، فالصحابة كلهم عدول، ولكن لم يقل أحد إنه مع عدالة الصحابة جميعا قد تساووا رضي الله عنهم في الضبط، فمنهم من هو أحفظ من غيره، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي تكلم فيها أهل العلم. فها هنا أمر مهم، عندما تقول أخبرني الثقة، كلام الثقة وخبره على العين والرأس، ولكن من هو الثقة؟ الذين يقولون في الجملة أخبرني الثقة لا يلتفتون إلا إلى جانب العدالة، فقد يكون الرجل على تقوى ظاهرة من التزام الأوامر واجتناب النواهي والأخذ بما يجمل والبعد عما يسترذل، فيحقق في الظاهر شرطي المروءة والتقوى فيكون عدلا. ولكن كما ذكر مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح ونقل عن غيره من المتقدمين من أهل العلم، أن الرجل قد يكون عدلا ذا تقوى ظاهرة ولكنه ضعيف الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ، وقد يكون مغفلا، فإذا لابد من توفر الشرط الثاني وهو الضبط، فيكون الرجل صادقا في لهجته لا يجرب عليه الكذب، ولكنه لا يضبط ما يسمع فإذا ما نقله نقله بالمعنى فحرفه وقدم فيه وأخر، وربما سلخ ما ينقل من سياقه فكان على الضد مما قاله القائل، فحينئذ لابد من نظر الإنسان عندما ينقل إليه قول عن أحد، لابد من أن ينظر في حال الناقل، قد يكون تقيا على حسب الظاهر، ويكون صادق اللهجة، ويكون صاحب مروءة، فلا خلاف على هذا مما يتعلق بعدالته، ولكن يبقى ضبطه لا يكون ضابطا، والناس في هذا العصر في الجملة لا يضبطون، فمن الذي يسمع منك ثم ينقل عنك شفاها وقد نقل لفظك كما قلت مراعيا ما أحاط بما لفظت به من ملابسات، لأن الأقوال أحيانا يكتنفها من الملابسات ما يعطيها معنى زائدا على مجرد القول عند النظر فيه خطا أو عند نقله لفظا، فهذه الأمور كلها لا بد من رعايتها. على كل حال، الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح الضبط، ومعناه يشمل كمال الملكات العقلية من النباهة وعدم الغفلة واليقظة وحسن الفهم والحفظ والمعرفة بأحوال الناس. والضابط هو حازم الفؤاد أي القلب، فلا يكون مغفلا غير يقظ ولا متقن، لئلا يروي من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر، أو من حفظه المختل فيخطئ، إذ الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، فالأول هو الذي يثبت ما سمع بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، والثاني هو صونه له عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي، وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب. واشتراط الضبط دليل على موضوعية المحدثين في منهجهم، حيث لم يقفوا عند حد اشتراط العدالة وحده، وقد أخرج مسلم في مقدمة الصحيح بإسناده عن يحيى بن سعيد القطان قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، وعنه أيضا: لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث، ولكنه لا يريد كما قال مسلم نفسه رحمه الله، ولكنه لا يريد أن يكذب ولا يتعمد ذلك. قال مسلم معلقا يقول: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، للغفلة وعدم الضبط وعدم توفر هذا الشرط. قال النووي في شرح كلام مسلم هذا: إنه يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون ذلك، لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث، فيقع الخطأ في رواياتهم ولا يعرفون، ويروون الكذب ولا يعلمون أنه كذب. فالضبط هو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظا لما يروي غير مغفل، حافظا لروايته إن روى من حفظه، ضابطا لكتابه إن روى من الكتاب، عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته المتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحمله، لم يغير منها شيئا. وهنا مناط التفاضل بين الرواة الثقات، فإذا كان الراوي عدلا ضابطا سمي ثقة، فعندما نقول حدثني الثقة لابد من توفر الشرطين، من توفر شرط العدالة ومن توفر شرط الضبط. إذا كان الراوي عدلا ضابطا، قد يكون عدلا ولا يكون ضابطا، يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، وهذا مناط التفضيل بين الرواة الثقات، فإذا كان الراوي عدلا ضابطا سمي ثقة، ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديث. الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح انتفاء الشذوذ، والشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وقد اشترط المحدثون انتفاءه حتى يصح الحديث، وهذا شرط سلبي. بيّن ابن حجر مراد ابن الصلاح في نفي الشذوذ في تعريف الصحيح فقال: مراده بالشاذ هنا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر، كما فسره الشافعي، لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي. ولقد يقال إن الشذوذ من جملة العلل الخفية، فلا حاجة إلى إفراده بالتعريف بقيد مستقل، وإلا لزمنا أن نقول: ولا يكون مضطربا ولا مدرجا ولا كذا ولا كذا، لأن كل ذلك من جملة العلل القادحة، فلماذا خصوا الشذوذ بالذكر في التعريف؟ الجواب أن نفي الشذوذ لمخالفة الفقهاء والأصوليين الذين لا يعدون مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه علة قادحة، والقدح بذلك مذهب المحدثين وليس بمذهب الأصوليين. وكذا يلزم من نفي الشذوذ عنه انتفاء النكارة، ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي لهذا، وزاد في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا منكرا. وقد سبق تعريف الشذوذ بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وعنه يقول ابن حجر: وهذا مشكل، لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح. ولم يروى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة، يعني من باب صحيح وأصح. الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح انتفاء العلة، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. قال السيوطي: عبارة ابن الصلاح ولا يكون شاذا ولا معللا، يعني في حد الحديث الصحيح، فاعترض بأنه لا بد أن يقول بعلة قادحة، وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضع. وقد ذكر ابن الصلاح في تعريف المعلل أنه الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه، هذا أوضح من الجواب الذي نقله ابن حجر عن العراقي، وهو يحتمل أنه لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع، لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة، ومع ذلك فاختياره يريد ابن الصلاح ألا يرد إلا بقادح، يعني ينبغي أن تكون العلة قادحة، لأن من العلل ما ليس بقادح، بدليل قوله بعد كلامه: وفيه احتراز عما فيه علة قادحة، فوصفه للعلة بالقادحة يخرج غير القادح. هذه الشروط هي التي توفرت في أحاديث الصحيحين الأصول، وأما في المتابعات وربما في بعض الشواهد فإن الأمر لا يكون على هذا، ولم يسقها مسلم رحمه الله تعالى أصولا، وإنما أتى بها على سبيل المتابعات بعد أن يذكر الأصل، وقد توفرت فيه الشروط التي اشترطها في صحيحه رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، أي باب بيان أول ما يجب على المكلفين، وأن الدعوة إلى الإسلام على التدريج، وأن دعوة المظلوم مستجابة، أي هذا باب معقود لبيان أول ما يجب على المكلفين، وهو الإقرار بالشهادتين مع اعتقاد معناهما اعتقادا جازما، ودل عليه الحديث بقوله: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بتقديم الدعوة إلى الشهادتين على سائر الأركان، وهو باب معقود لبيان أن الدعوة إلى الإسلام على التدريج، أي شيئا فشيئا، بتقديم الأهم فالأهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بدعوتهم أولا إلى الشهادتين، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة. وبيان أن دعوة المظلوم وشكايته إذا يتى الظالم إياه إلى الله مستجابة ولو كان المظلوم كافرا. وترجم لهذا الحديث الناوي كما مر بقوله: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وهكذا الترجمة في أكثر نسخ المتن، وترجم له السنوسي بقوله: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإيمان، وهي مقاربة لترجمة النووي. وترجم له الأبي بقوله: باب حديث معاذ رضي الله عنه. وترجم له القرطبي أبو العباس في المفهم بقوله: باب أول ما يجب على المكلفين. وذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب حديث بعث معاذ إلى اليمن فقط، وهو من أصح الأحاديث لأنه متفق عليه في الصحيحين. وذكر مسلم لحديث معاذ رضي الله عنه متابعتين فقط. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق قال: حدثني يحيى ابن عبد الله ابن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل. قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث أخرجه أيضا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ورجاله: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وقد تقدم قريبا، أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة حافظ، توفي 47 و200، وأخرج له الجماعة. إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي المروزي نزيل نيسابور ثقة ثبت حافظ إمام، توفي 38 و200، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة ثبت حافظ عابد، توفي 47 و200، أخرج له الجماعة. زكرياء ابن إسحاق المكي الثقة، أخرج له الجماعة. يحيى ابن عبد الله ابن صيفي، هو يحيى ابن عبد الله بن محمد بن يحيى ابن صيفي المكي مولى بني مخزوم ويقال مولى عثمان، ثقة أخرج له الجماعة. أبو معبد نافذ مولى ابن عباس المكي ثقة أخرج له الجماعة. وصحابي الحديث عبد الله بن عباس الحبر البحر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن معاذ رضي الله عنه، ومعاذ هو معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني من فضلاء الصحابة ونبلائهم وفقهائهم وإمام العلماء يوم القيامة وأمامهم، شهد العقبة وبدرا وغيرها من المشاهد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، واستعمله عمر على الشام بعد أبي عبيدة بن الجراح. توفي معاذ رضي الله عنه في طاعون عمواس سنة 17 وقيل 18 وله 38 سنة، أخرج له الجماعة رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه أبي بكر فما أخرج له الترمذي، وغير إسحاق فما أخرج له ابن ماجه، ومنها أنه مسلسل بالمكيين من زكريا بن إسحاق، ومنها أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذين اتفق أصحاب الكتب الستة على الرواية عنهم بغير واسطة. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية صحابي عن صحابي، فقد روى ابن عباس عن معاذ رضي الله عنه، ومنها أن فيه قولة عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ قال أبو بكر، وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال. قال الناوي رحمه الله: هذا الذي فعله مسلم رحمه الله نهاية التحقيق والاحتياط والتدقيق، فإن الرواية الأولى قال فيها عن معاذ، والثانية أن معاذ، وبين أن وعن فرق، فإن الجماهير قال أنك عن فيحمل على الاتصال، وقال جماعة لا تلتحق أن بعن بل تحمل أن على الانقطاع ويكون مرسلا، ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب أهل العلم. وفيه قول أبي إسحاق الإسفرايني أنه لا يحتج به، فاحتاط مسلم رحمه الله وبين اللفظين جميعا، وهذا من شدة ضبطه وتحقيقه رضي الله تعالى عن علمائنا أجمعين، وأنزلهم الفردوس الأعلى من الجنة، إنه هو الجواد الكريم. المعنى الإجمالي لأحاديث هذا الباب: خلع معاذ قدرا كبيرا من ماله لغرمائه سنة 10 من الهجرة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه بتعيينه واليا أو قاضيا على اليمن، يجمع الزكاة ويصرفها في وجوهها ويقوم على بيت المال، وقال له: إني قد عرفت بلاءك في الدين والذي قد ركبك منه، وقد طيبت لك الهدية، لعل الله يجبرك ويخلف عليك ما غرمت. ولم يكن أساس اختيار معاذ لهذا المنصب مجرد التعويض، حاشا، فإنه كفء له أهل لتحمل هذه المسؤولية لما عرف عنه من العلم والفضل والورع. ثم هو من أهل بدر وشهدها وهو ابن 21 سنة، وقد زوده رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصية تحدد له الخطوات الواجب عليه اتباعها في مهمته الصعبة، قال له: إنك ستكون بمثابة حاكم على اليمن بقوانين وأحكام الإسلام العظيم، وستكون ناشرا لتعاليم الدين بين قوم أكثرهم من أهل الكتاب وهم أهل علم وجدل، تحتاج دعوتهم إلى حكمة وسعة صدر وقوة حجة وتوقد فكرة، فتدرج معهم في الدعوة وعاملهم بالتي هي أحسن، وليكن أول شيء تدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها وأقروا بها وعرفوا الله تبارك وتعالى ووحدانيته وآمنوا برسوله، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، وفصلها لهم وعرفهم كيفيتها وأمهم في صلاتهم ليتعلموها، فإنهم قبلوا وأذعنوا وصلوا فأعلمهم أن الله فرض على الأغنياء منهم زكاة تجمع من أموالهم وتفرق بين الفقراء. قدر يسير معلوم يطهر أموالهم وينميها ويحوطها بالبركة ويربط أواصر المحبة بين طبقات الأمة الواحدة. فإن استجابوا ورضخوا فخذ منهم صدقاتهم ولا تلزمهم إخراج كرائم أموالهم ونفائسها التي أحبوها واختصوها بفضل على غيرها. فلم يجعل الله مواساة الفقراء على حساب الإجحاف بالأغنياء، وتجنب الظلم عامة، وفي أخذ الصدقات خاصة، واحرص على العدل دائما، واحذر دعوة المظلوم، ولا تعرض نفسك لأن يدعو عليك، فإن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاسقة، تفتح لها أبواب السماوات السبع، ولا يحول بينها وبين القبول حائل، وليس بينها وبين إجابتها حجاب. وحافظ معاذ رضي الله عنه على الوصية، وظل قائما على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها بالطاعون سنة 17 من الهجرة، وله من العمر ما مر ذكره رضي الله تعالى عنه. قال أي معاذ رضي الله عنه: بعثني أي أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن للدعوة إلى الله وتعليم الشرائع، كما بعث إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملك البحرين وملك اليمامة، وإلى جبلة بن الأيهم ملك غسان، وإلى المقوقس القبطي ملك الإسكندرية، فقارب المقوقس الإسلام وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أهدى إليه ماريا فاستولدها النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم، وأهدى إليه سيرين وهي أخت ماريا فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت. ولم يكن في أولئك القوم الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح ردا من كسرى، فإنه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم مزق ملكه، فمزق كل ممزق. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التوديع مبينا لي كيفية الدعوة: إنك يا معاذ تأتي قوما من أهل الكتاب، من أهل الكتاب الأول التوراة والإنجيل، وتذهب إليهم للدعوة إلى التوحيد والإسلام. قال الأبي: الكتابي من أنزل على رسول قومه كتاب أو التزم أحكامه من غير المسلمين، فيدخل فيه من تهود أو تنصر من المشركين، ويخرج من فعل ذلك من المسلمين، لأن المرتد لا يقر. قال الناوي: ولما كان أكثر أهل اليمن أهل كتاب نبهه بقوله ذلك ليتهيأ لمناظرته وليعد الأدلة لإفحامهم، لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. فادعوهم أي فادعوا أولئك الكتابيين أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة، والشهادتان أول واجب على العبد. فإنهم أطاعوا وقبلوا لذلك، فإنهم أطاعوا لذلك الذي دعوتهم إليه من الإقرار بالشهادتين مع الإدعان بهما، فأعلمهم أي فأخبرهم أن الله جل وعلا افترض أي فرض وأوجب عليهم، وافتعل هنا بمعنى الثلاثي، افترض أي فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا وقبلوا لذلك الذي فرض عليهم من الصلوات 5، فأعلمهم أي فأخبرهم أن الله سبحانه افترض أي فرض وأوجب عليهم صدقة وزكاة تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء أهل اليمن، فترد أي تصرف وتوزع في فقرائهم أي في فقراء أهل اليمن ومستحقيها منهم، فيحرم نقلها إلى غيره، أو في فقراء المسلمين ومستحقيهم فيجوز نقلها إلى غير أهل اليمن كما هو مذهب مالك، فإنهم أطاعوا وقبلوا لذلك الذي فرض عليهم من الصدقة المذكورة فإياك وكرائم أموالهم، أي حذر نفسك وباعدها عن أخذ كرائم أموالهم ومواشيهم، أي عن أخذ خيارها ونفائسها نظرا لأرباب الأموال ورفقا به، وعن أخذ شرارها ومعيبها نظرا لحقوق المستحقين، بل خذ منهم أوساطها نظرا للجانبين، واتق دعوة المظلوم، أي وتحرز استجابة دعوة الذي ظلم بأخذ كرائم أمواله وقبول لعنته عليه، فإنه أي فإن الشأن والحال ليس بينها أي بين دعوة المظلوم ولو كان كافرا وبين الله وبين قبول الله تبارك وتعالى إياها حجاب، أي حاجز ومانع يمنع من الوصول، فإنها سريعة القبول والاستجابة على الظالم، وتأخير الإجابة في بعض الأحيان إمهال للظالم لا إهمال. من فوائد هذا الحديث، قال النووي: يستفاد من هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وفيه أن الوتر ليس بواجب، لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به. وفي الحديث أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة. وفيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة، وفيه بيان عظم تحريم الظلم، وأن الإمام ينبغي له أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويبالغ في نهيهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبته. وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على رب المال إخراج شر المال. وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر، ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء، واستدل به الخطابي وسائر العلماء على أن الزكاة لا يجوز نقلها من بلد المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فترد في فقرائه. ولكن هذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية، وهذا الاحتمال أظهر. واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا ونحوها، لكونه صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم، فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليه. ولكن هذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة، ولأنه رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأهم فالأهم، ألا تراه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الزكاة، ولم يقل أحد إنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة. والمختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، وهذا قول المحققين والأكثرين، وقيل ليسوا بمخاطبين بها، وقيل مخاطبون بالمنهي دون المأمور. لم يذكر في هذا الحديث الصوم ولا الحج، ومن الأجوبة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وكان قبل الصوم بشهور، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبين فرض الصوم حتى يقرب وقته ويكون الإيمان قد رسخ في قلوبه، والتزموا أحكام الإسلام التزاما كاملا. وأما الحج فقيل إنه لم يكن قد أتى وقته بعد، فلذلك لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقرب الأجوبة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة وهي عبادة بدنية، والصوم كذلك فيدخل في معنى الصلاة، وذكر الزكاة وهي عبادة مالية، والحج عبادة بدنية مالية فيدخل في ذلك. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث معاذ رضي الله عنه فقال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، يعني شرع في إسناد جديد لهذا الحديث. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. رجال إسناد هذه المتابعة: ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق صنف المسند وكان ملازما لابن عيينة، لكن قال فيه أبو حاتم فيه غفلة. توفي سنة 43 و200، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عبد بن حميد ابن نصر الكسي بمهملة أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد، ثقة حافظ، روى له البخاري في التعاليق وأخرج له مسلم والترمذي. بشر بن السري أبو عمرو الأفوه البصري، سكن مكة، ثقة متقن، طعن فيه برأي جهم ثم اعتذر وتاب، مات سنة 95 و100، وقيل سنة 6، أخرج له الجماعة. أبو عاصم الضحاك بن مخلد، والباقون من رجال الإسناد قد تقدموا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن. قال النووي في شرحه: هذا اللفظ يقتضي أن الحديث من مسند ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك الرواية التي بعد. وأما الأولى فهي من مسند معاذ رضي الله تعالى عنه. وجه الجمع بينهما أن يكون ابن عباس سمع الحديث من معاذ رضي الله عنه فرواه تارة عنه متصلا وتارة أرسله، فلم يذكر معاذا رضي الله عنه. وكلاهما صحيح، أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحذوف يكون حجة، فكيف وقد عرفناه في هذا الحديث أنه معاذ رضي الله عنه؟ ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القضية، فتارة رواها بلا واسطة لحضوره إياها، وتارة رواها عن معاذ إما لنسيانه الحضور وإما لمعنى آخر. قوله بمثل حديث وكيع يعني أن حديث بشر بن السري وأبي عاصم عن زكريا بن إسحاق بمثل ألفاظ حديث وكيع عنه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث معاذ فقال: حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلته، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. رجال إسناد هذه المتابعة أمية ابن بسطام العيشي بالياء والشين المعجمة، وأمية ابن بسطام ابن المنتشر أبو بكر البصري ابن عم يزيد بن زريع، وهو صدوق، مات سنة 31 و200، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. يزيد بن زريع العيشي ويقال التميمي أبو معاوية البصري الحافظ، ثقة ثبت، مات أبوه وكان واليا على الأبلة، وخلف 500,000 فما أخذ منها حبة. أخرج له الجماعة رحمه الله تعالى. قوله مات أبوه وكان واليا على الأبلة وخلف 500,000 فما أخذ منها حبة تورعا، لأنه إنما حصل المال من أجل ولايته على الأبل. روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث بمعجمة آخره مثلثة البصري، ثقة حافظ، مات سنة 150 و100، وقيل غير ذلك، أخرج له الجماعة إلا الترمذي. إسماعيل بن أمية ابن عمرو بن سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص ابن أمية ابن عبد شمس الأموي ابن عم أيوب ابن موسى، ثقة ثبت، مات سنة 44 و100، أخرج له الجماعة، والباقون من رجال الإسناد تقدموا. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال، أي قال لمعاذ على سبيل التوديع والإيصاء، إنك يا معاذ تقدم وتأتي بفتح الدال من باب فهمة، تقدم على قوم من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه بنصب أول على أنه خبر يكن مقدم على اسمها عبادة الله عز وجل برفع عبادة على أنه اسم يكن مؤخر، ومعنى عز اتصف بجميع الكمالات وتنزه عن جميع النقائص كما هو معنى جل، لأن العزة من صفات الجمال وأما الجلالة فمن صفات الجلال. وتقدم أن أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله جل وعلا. قال فإذا عرفوا الله فأخبره، أي إن أطاعوا بالنطق بذلك أي بكلمتي التوحيد كما قال في الرواية التي سبقت، فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم، فسمى الطواعية بذلك والنطق به معرفة، لأنه لا يكون غالبا إلا عن المعرفة. فإذا عرفوا الله فأخبرهم، أي طاوعوا ونطقوا بالشهادتين، فأخبرهم أن الله جل وعلا فرض وأوجب عليهم أي على المكلفين منهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، والإضافة فيهما من إضافة الظرف إلى المظروف، فإذا فعلوا ذلك المذكور من الصلوات 5 وقبلوها والتزموها فأخبرهم أي فأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى قد فرض وأوجب عليهم أي على المتصف منهم بشروط وجوب الزكاة عليه زكاة وصدقة تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء أهل اليمن، فترد وتوزع على فقرائهم أي على المستحقين منهم، وفي بعض الرواية تؤخذ من أموالهم، فيستدل بلفظة من أموالهم على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره، وهذا الحكم لا خلاف فيه، ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك يعني إن امتنع ولم يقبل إعطاء الزكاة فأخذت منه بغير اختياره، هل تبرأ ذمته بذلك ويجزى عليه في الباطن؟ فيه وجهان لأهل العلم، فإذا أطاعوا وقبلوا بها أي بأدائها إلى فقرائهم فخذ منهم أي تلك الزكاة، وتوقع أي تجنب وتحرز كرائم أموالهم أن تأخذها رفقا به. من فوائد الحديث أن الإنسان ينبغي له إذا أراد القدوم على قوم أن يتعرف على أحوالهم ليستعد بما يليق بهم وليخاطبهم بما يدركون من الكلام. فمعرفة حال المدعوين من أصول الدعوة إلى رب العالمين، فعلى الإنسان إذا أراد أن يدعو الناس إلى الله أن يتعرف على أحوالهم، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه بأحوال من يقدم عليهم من أهل اليمن، فقال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، ثم بيّن له خارطة الطريق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في اليمن مع أولئك الأقوام. في الحديث دليل على أن مشركي أهل الكتاب لا يعرفون الله وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، وإن كان الفعل لا يمنع أن يعرف الله من كذب رسولا، لكن ما عرف الله تعالى حق معرفته من شبهه وجسمه أو أجاز عليه البداء أو أضاف إليه الولد وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به. ولذلك فإن معرفة الله تعالى كما يحب ويرضى لا تكون صحيحة إلا بمتابعة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليس في حديث معاذ حجة لمن تمسك به من المتكلمين على أن أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى بالدليل والبرهان، بل هو حجة لمن قال إن أول الواجبات هو التلفظ بشهادة التوحيد مصدقا بها.